واتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن ألف ب ديكتاتورية، وعرفنا إزاي شغلانة الديكتاتور دي أجمل شغلانة في الدنيا بمميزات السيطرة والفلوس والقوة اللي ملهاش حساب فيها. شغلانة بدأت بالصدفة لما روما سلمت واحد من رجالتها المفاتيح كلها عشان يقدر ياخد قرارات سريعة أثناء حربهم مع هانيبال، لكن يجي بعد سنين يوليوس قيصر وابن أخوه أغسطس قيصر فيحول الشغلانة المؤقتة دي لشغلانة دايما ويأيفوها كويس عشان تبقى بشكلها الحالي. الديكتاتور طويل العمر اللي فيده كل السلطات ومحدش يقدر لا ينافسه ولا يحاسبه على اي حاجة بيعملها. واتنقلنا معاكم من حالة لحالة ومن بلد للتانية عشان نعرفكم ازاي ممكن الواحد يطلع الديكتاتور اللي جواه ويوصل للكرسي بمليون طريقة، ما بين اللي بيلعبها انتخابات لوحده واللي بيجي بدعم من الحزب بتاعه واللي بيستغل مرتزقة واللي بيستغل سلطة الجيش، وبين بقى اللي كان مكبر دماغه خالص وقاعد في امان الله فيلاقي ابوه او عمه او حتى اخوه يموتوا فتجيله السلطة لحد عنده هو رفع ايديه كده. وخلونا النهاردة نكمل معاكم الحدوتة ونبتدي نشوف بعد وصولك للكرسي ازاي تقدر تحافظ عليه، وايه الحاجات اللي لازم تتعلمها عشان تثبت رجليك اكتر في البلد وتبقى انت وهي كيان واحد محدش يقدر يفصلكوا عن بعض. مبروك، انت دلوقتي وصلت للكرسي وبقيت مسيطر على دولة كاملة بجيشها بمؤسساتها بالناس اللي فيها، بس هل كده انت خلصت السكة؟ بالعكس، ده الطريق قدامك طويل. الحقيقة ان كل اللي قلناه ده كان اول خطوة بس، لكن اللي بعده ليلة طويلة قوي. انت دلوقتي حاكم البلد، يعني اهم واحد فيها، يعني العين عليك من كل ناحية جوه وبره. انت دلوقتي الحاكم اللي كل مؤسسة يا عاوزة تغلبك يا تبقلشك يا تصطادلك غلطة. ما تتغرش بالتطبيل والدعم اللي وصلوك للكرسي، الناس ملهمش امان، وغلطة الشاطر بألف. عشان كده مش الفكرة انك تركب على البلد، الفكرة ازاي تفضل راكب اطول فترة ممكنة وتملك جيش وشرطة وقضاء واعلام وتسكت معارضين وتخرس السياسيين. عارف اول خطوة ايه في كل ده؟ انك ببساطة تصدر صورة مستمرة بان انت الاساس والباقي الداس. لا، دي تتكتب على توك توك مش القصر الرئاسي. بص، انت هتوصل للناس في كل موقف انك اهم واحد في حياتهم، انت الوحيد اللي قادر تحكمهم وتمشي مركبهم، انت المنقذ وظل الله على الارض لدرجة ان اي حد غيرك هيجي مكانك هيلبس البلد في الحيط والناس هيروحوا في داهية تحت حكمه. عاوز عندك كمية ثقة بالنفس وايمان بقدراتك يغرقوا بلد بحالها، ولو وصلت يبقى عندك جنون عظمة اعملها. خلي كل اللي حواليك يتهزوا لما يشوفوا ثقتك دي، ييجوا يحبطوك او يكسروا مقاديفك فهم اللي يشيلوا الهم، وانت تبان قدامهم ما بتتهزمش. لو جيت تبص على سيرة كل المستبدين في التاريخ مش هتلاقي واحد بس واحد ربنا ما عندوش الصفة دي. الديكتاتور من دول تلاقيه في الخطب اسد وبيتكلم بثقة تحسه نص اله مش مجرد بشر عادي، يعني ممكن يغلط او ينيل الدنيا. وحتى لو غلط او خسر حرب ولا لبس الناس في مصيبة او حتى حصلت ثورة عليه وترمى في السجن تلاقيه بيتكلم بنفس الثقة بنفس الايمان بنفسه وان ده حقه وان الكارثة اللي حصلت بسببه عادي جدا انه يخرج منها واكيد حصلت بسبب اطراف تانية.
فلا تقدر لا انت ولا ابوك يجيبني الى مكان مثل هذا.
احترم نفسك.
احترم نفسك انت.
انا محترم نفسي. انا قاضي.
من يحترم.
شنو هذا الاسلوب منك؟
هذا اسلوب.
انت امام قضية جنائية، انت متهم بقضية جنائية خطيرة، قتل اناس ابرياء. انت جاوب على هذه القضية، احنا اعطيناك فرصة تجاوب.
البارحة فقط
مو صراع القديم بينك وبين امريكا
في بغداد. هذول مو ابرياء مو عراقيين.
الصراع
تستخدم مشتكين.
شنو دخل صراع بينك وبين امريكا موضوع هذه المحكمة؟ احنا محكمة عراقية جنائية، ما لنا دخل بموضوعك السياسي.
ماشي، انا دخاطب العراقي الذي له دخل، وجنابك جيب نفسك عنها.
تقول له يا ابني فوق، ده انت الناس شالتك من على الكرسي بصورة في البلد كلها. يقول لك بهايم مش فاهمين. ده حقي، من انتم؟ بمرور الوقت الناس هتصدقك وإيمانك هينعكس عليهم ويخلوهم مقتنعين باللي بتقوله لدرجة يعني يمكن تتجاوزك حتى، لأن لو أنت مؤمن بنفسك فالناس في كل زمن عاوزين رمز يؤمنوا بيه يلتفوا حواليه ويقدسوه ويصدقوا نفسهم ولو بالوهم انه قادر ينقذهم ويحل لهم مشاكلهم. ده بيحصل بشويه تظبيط ودعايه وترويج لنفسك، لكن في النهايه الناس بتصدق لدرجه انك لما تغلط تلاقي اللي يبرر لك، ولما تقع والبلد تتقسم بعدك محدش هيفكر ان ده نتيجة حكم الفرد وانه غلط ومصيبة سودة. ده انت هتلاقي اللي يقول شفتوا اهي البلد انهارت من بعده، هو اللي كان عارف يسيطر عليها صح، يا ريتنا ما فكرنا نشيله. عندك من اول الجنرال برويز مشرف باكستان اللي رجع بلده ما هموش يتقبض عليه لحد ما قدر يعمل انقلاب ناجح ويبقى رئيس الدولة ويتحول لأسطورة. لا الفريدو ستروسنر في باراغواي اللي الناس قالت عليه عرف ينهي 27 سنة انقلابات وتمردات وحكام الواحد فيهم ما كانش يقدر يقعد في الحكم سنة واحدة على بعض رغم انه كان ديكتاتور على ابوه. لا حتى في الوطن العربي لما تلاقي ناس بتقول صدام هو الوحيد اللي كان منع العراق تتقسم فصايل، وعمركم ما كنت هتشوفوا الصراعات الطائفية اللي انفجرت دي لو كان لسه عايش. وناس تانية تقول لو كان القذافي ما تقتلش كان زمان ليبيا ما تقسمتش بالشكل ده، وكل منطقة محتلها فصيلة أو مستقلة بنفسها. دايما هتلاقي اللي يبرر ويمجد حتى لو كنت ميت، المهم الصياعة في انك تروج ده عن نفسك بشكل صح. الفكرة مش مجرد ترديد كلامه خلاص، حتى لو كان الزن على الودان أمر من السحر، بس المهم هتقوله ازاي، هتحصره في دماغ الناس بأنهي طريقة. لازم تتعلم تستغل كل مهاراتك، واللي مش عندك تطوره. استغل كاريزمتك وسرعة بديهتك، اتعلم لو ما بتعرفش تخطب، اتعلم لو ما بتعرفش تتكلم قدام كاميرا وتقول تصريحات، اتعلم فن الإقناع والكلام المتنقي اللي يناسب ودن الناس البسيطة وفي نفس الوقت يعجب القادة حواليك ورجال الأعمال ويغريهم يدعموك. اتعلم فن الإدارة عشان تقدر تحقق ولو 1% من الخطط اللي حطتها للشعب، عشان تلاقي كل فين وفين فعل صغير كده يدعم كلامك وإنك قدام الناس مش بقى قوي يعني. بمرور الوقت ثقة الناس فيك هتزيد، هيشربوا خطبك ويحفظوها، وإنت من ناحيتك تبدأ تزود إقناع فيهم بكل طريقة حتى لو وصلت لوضع اليد. عارف إنت لما تبقى في حتة أرض فاضية ملهاش صاحب، فواحد يحط يافطة عليها وكرسي ويقعد قدامها يشرب معسل، أهو أنا عاوزك كده بس على كبير بقى. لو عرفت تطبع صورتك على الفلوس اطبعها، علق صورتك في كل مكتب حكومي، سمي شوارع باسمك او ملعب كورة او مستشفى او جامعة، ان شاء الله حتى محطة مترو ولا اتوبيس، وادعم ده بقى بألقاب فخمة ترتبط بيك وتخليك في نظر الناس متفرد اكتر، ومفيش حاكم لا جه قبلك ولا هيجي بعدك. ما بتشوفش الزعيم الافريقي من دول بمجرد ما يوصل الكرسي تلاقي اول حاجة يفكر فيها اللقب اللي الناس هتناديه بيه والجرايد تكتبه قبل اسمه عشان يبقى حكمه مميز عن اللي سبقوه، ويرتبط في ذهن الناس باسم جامد يعشش في نفخهم. مرة الفيل الكبير، ومرة العجوز الحكيم، ومرة الدكتور والمعجزة الوطنية والقائد الأكثر شهرة في العالم. حتى في شكله ولبسه لازم يبقى أول حاجة يعملها إنه يخليه مختلف ومميز، فتلاقيه ماشي في الموكب ولا واقف في خطبة تقول سلطان معظم مش رئيس دولة، إشي بدلة مليانة نياشين وأوسمة وعصاية في إيده أو صولجان منحوت وشكله فخم، ولو ملقاش حتى بيمسك منش الدبان يشي بيها كل شويه ما تعرفش ايه، بس يحس انها بتديله وقار كده. حتى رجالته والوزراء بتوعه تلاقيهم حواليه لابسين دبابيس ذهب في البدل بتاعتهم عليها صورته وحاجه اخر خلل يعني، بس اللي انت هتعتبره خلل ده الدكتاتور الحقيقي هيشوفه طبيعي. ما هي البلد بلده، يسمي فيها على اسمه اللي هو عاوزه، ويلبس رجالتها وحريمها اللي هو عاوزه، ياخد القاب ويطبع صوره في كل حته، المهم يبقى فيه وضع يد كده، حاجه معنويه توصل رساله للناس كل يوم مطرح ما يروحوا ان دي مش بلدكم ولا مؤاخذه، دي بلد الزعيم القائد ومطبوع عليها صورته واسمه وتاريخ جوازه ورقم تليفون جوز خالته كمان. حاسس ان مطلوب منك حاجات كتير ومش عارف ترتبهم ازاي؟ طب ورقه وقلم وخلينا نلخصهم لك. انا قلت لك من الاول هديك الزيتونه كلها. اول حاجه واهم حاجه صورتك، اطبع صورك زي ما قلنا واحشرهم في اي مكتب وفي الشوارع وفي المحلات اللي اصحابها هيخافوا على نفسهم من الضرائب والتشميع فهيعلقوها، وبفتكر رجالتك المقربين بكام شارع على اسمهم، مفيش مشكله يعني. مع الصور بقى ابني لك تمثالين ثلاثة، وكل ما كانوا كبار في الحجم يبقى احسن، نظرة تأملية بقى كده وسرحان في الأفق البعيد، ويبقى عندك حاجة وصايا كأنك بتفكر وشايل هم البلد، ولو حد اعترض انزل له بموسيقى حزيني وانت بتقول له زي صابر مرادني يا زوف حاكم تركمانستان، يا ابني انا ضد ان اشوف تماثيل والصور بتاعتي في الشارع والله، بس اعمل ايه، الناس عاوزه كده، حد يخالف اراده الناس؟ يا سلام بقى كمان لو طبعت صورك دي على الفلوس، ورق بقى معدن مش مهم، وان كان المعدن افضل عشان بيعيش يعني، بس المهم تطبعهم حتى على الاقل بعد سنين يلاقوا عمله محفور عليها صورتك وتبقى خلدت اسمك في التاريخ، صوت وصوره وافعال وكل حاجه، زي ما حصل مع موسوليني لما لقوا نقش كامل على الجبل باللقب بتاعه الدوتشي، يعني الراجل مات واثره محفور على الصخر، ويبقوا شيلوه بقى لو تعرفه، حتى كمان عشان اللي يجي وراك يا عيني بعد عمر طويل يبقى مضطر يلف وراك عشان يشيل الصور دي كلها، ويقعد يبدل في عمله ويطبع في فلوس جديده بقى، هو مش جاي وراك، هتشيل همه كمان، خليه يلبس عادي. تاني حاجه صوتك، لازم صوتك يوصل للناس في كل وقت، خلي الإعلام بتاعك يتكلم عنك ليل نهار، وانت نفسك مش أقل من نص ساعة كل يوم تظهر في التلفزيون وتخطب في الناس وتتكلم عن إنجازاتك وعن أعدائك أهل الشر اللي عاوزين يدمروا البلد وإنك عارفهم وهتجيبهم واحد واحد. تالت حاجة دلع الشعب يدلعك. ودي مش محتاجة أقولك تعمل فيها إيه، أي حاجة فيها دلع للناس اعملها. أقولك اعمل لهم أجازات كتير، الناس بتحب الأنتخة وقلة الشغل. خلي عيد ميلادك أو عيد ميلاد مراتك أو أمك حتى أجازة رسمية، بس تحاول ما تاخدكش الجلالة وتسوق فيها وتعمل زي صابر نيازوف في تركمانستان برضو اللي غير اسم الأيام نفسها وسمها على أسماء عيلته، ولما جه وراه جوربانجولي محمدوف عمل نفس الحاجات برضو وبدأ يسمي على اسم عيلته، ما تعرفش ليه. ده غير اللاسع الكبير كيم إيل سونج بتاع كوريا الشمالية اللي غير أصلا التاريخ كله وقرر يخلي سنة 1912 سنة ولادته اسمها جونشي 1 ووراها 2 و3، يعني 2021 اسمها جونشي 110. ما تعملش بقى زي دول عشان دول مجانين ملناش دعوه بيهم. رابع حاجه تعملها شكلك، لازم تهتم ببرستيجك وشكلك قوي، تعرف ازاي تخلق اللقطه وتسرق الكاميرا وتبقى النجم الاوحد في كل مناسبه. اعمل مؤتمرات كتير وندوات ومهرجانات دوليه واحضرها اول واحد، وتبقى كلها مهرجان الزعيم فلان او مؤتمر الرئيس علان، ولو مش نافع تحط اسمك حط شعارك صورتك، احشر اي حاجه تخصك فيها والسلام. وعندك طبيب الفلاسفه واكبر مثال. المؤتمرات دي مهمه مش بس عشان اللقطه، لكن عشان كمان ترمي فيها تصريحين ثلاثه الناس يتكلموا عنهم والاعلام يقعد يحلل فيهم سنه، زي ما عمل احمد نجاد في مؤتمر الهولوكوست وقلب الفم المليان ان اسرائيل هيتم القضاء عليها قريب قوي، واخد اللقطه اللي كل جرايد العالم اتكلمت عنها.
Taking aim once again at Israel in the United States, Iranian President Mahmoud Ahmadinejad repeated inflammatory comments that he made 3 years ago. Saying Israel would soon disappear.
كبر قوتك وثقتك بنفسك من خلال استغلالك للوقت اللي انت فيه قدام الكاميرا، اتكلم عن اللي انت عاوزه وعن اي شخص مش عاجبك، بلدك كلها بتتابعك والعالم كله هينقل حديثك، يبقى دي فرصتك انك تاخد افضليه وتركب على اعدائك. واحد زي هوجو تشافيز رئيس فنزويلا فهم اللعبه دي، فاستغل خطابه قدام الجمعيه العامه بتاعه الامم المتحده وقام ماسك المايك وقال على جورج بوش اللي كان بيخطب قبله بيوم ان الشيطان جه هنا امبارح، لدرجه ان الريحه لغايه دلوقتي ريحه كبريت عشان دي ريحه الشياطين في نظر الغرب يعني. بس المهم ان التصريح ده اتنقل بسرعه البرق وكل وكالات الانباء اتكلمت عنه، وده المطلوب.
And the devil came here yesterday. Yesterday the devil came here. Right here. Right here. And it smells of sulfur still today. This table that I am now standing in front of. Yesterday, ladies and gentlemen, from this rostrum, the President of the United States, the gentleman to whom I refer as the devil, came here, talking as if he owned the world.
الراجل ببساطة استغل خطاب بيشوفه العالم عشان يقول للأمم المتحدة إن نظامها ملهوش قيمة وإن قراراتها وأفعالها لا هي ليها لازمة ولا شرعية ولا جايبة همها حتى، ويطلع كده بطل قدام شعبه وراجل ولا بيهمه أمريكا ولا أبو أمريكا ولا الأمم المتحدة كلها. بعدها بسنة استغل برضو إن كان في قمة أيبيرية أمريكية في سانتياغو في تشيلي، وراح ماسك رئيس الوزراء بتاع إسبانيا خوسيه ماريا أزنار غسيله ومكوى واتهمه إنه فاشي وكل ما ينطق يقطعه، لدرجة إن مديرين الجلسة قفلوا عليه المايك عشان يتهد وهو أبدا، لغاية ما ملك أسبانيا خوان كارلوس اتخانق منه فقال له ما تخرس بقى جدع انت. يفوت فرصة زي دي أنصاره جروا عملوا حملة دعائية في فنزويلا ولبسوا فيها تيشيرتات مكتوب عليها دمك اللي تخرس. راجل صايع وأتباعه أصيع، عرفت تعمل زيه ازاي؟ طب افرض مثلا مفيش مؤتمر هنا أو مهرجان هناك، تقعد فاضي بقى، قوم افتتح لك مصنع ولا اتنين، افتتح مناجم، شركات، مشاريع كبيرة أو تافهة، عاوزك كل ما الناس تفتح تلفزيون تلاقيك بتقص شريط حاجة، هي إيه؟ معرفش، بس تقص الشريط والكاميرا تلقط صورتك إنك القائد المهتم بالاقتصاد ومصالح الناس، وهي كده كده المشاريع دي يعني فلوس رايحة لخزنة الدولة، رايحة لخزنتك يعني، وهيطلع لك منها سبوبة حلو، وطبعا فرصة ليك أنت وعيلتك ورجالتك عشان تمدوا جدوركوا في البلد وتسيطروا أكتر على مفاصلها. طيب، أنت كده حافظت على شكلك جوه، لكن عشان تكمل البرستيج بره لازم ترتب لك كام اجتماع مهم مع كام رئيس دولة أجنبية على قائد عسكري ومع شوية صور ومؤتمرات صحفية، فأنت كده 100 فل و10، ده هيدي للناس انطباع إن ليك شرعية خلاص طالما بيستقبلوك استقبال الرؤساء في قصورهم، ولبقية الدول إن خلاص بتتكلم باسم الشعب بتاعك، يعني بقيت حاكم رسمي حتى لو جاي بانقلاب أو بطريقة غير شرعية. خامس حاجة تهتم بيها اسمك، سمي حاجات كتير في البلد باسمك، من أول الكباري للمدارس للجناين لحد المناطق الكاملة أو المدن، وعندك عيدي أمين أهو في أوغندا، غير اسم بحيرة ألبرت لبحيرة موبوتو سيسيسيكو، وبحيرة إدوارد سماها على اسمه هو نفسه، وفي الدومينيكان رافائيل تروخيو حشر اسمه بالعافية على العاصمة وعلى أعلى جبل في البلد. لازم اسمك يبقى من أهم الحاجات اللي تركز عليها، الناس في كل زمن بتحب الحكايات والأساطير، تحب الألقاب الفخمة للحاكم بتاعها، والصفات اللي تحسسهم انه افضل واعظم وافشخ واحد، وهم دولة عظيمة عشان الرجل ده هو حاكمهم مش العكس. اللي فهم الحركة دي واحد زي أنستازيو سوموزا ديبايل في نيكاراجوا، فتلاقي جورنال معارضة بيعد بس الصفات اللي اطلقها على نفسه وقايل فيها القائد، المحسن، المنقذ، الرحيم، رجل القدر، الخالق، الخرافي، نجم الصباح، رئيس الرؤساء. عندك وقت تسمع الباقي؟ عموما عشان ألخصهم لك، الجورنال كتب عنه حرفيا فوق 95 صفة في فقرة واحدة. بتاع كوريا الشمالية كيم إيل سونج قال وانا أقل منه، وقام مطلع على نفسه القائد الحازم المنتصر دائما، الشمس العظيمة والرجل العظيم والعقل الأعلى للأمة، واخد له بتاع 10 أرقاب هو رخر.
أنا الزعيم،
أنا الملعب، المعلم، القائد، الوالد،
الحضير،
الرجل، الإنسان، الفنان، الرئيس، المتحدث، الصادق، المفكر، الفصيح،
المرعب،
الوحش، الكاسر، المفترس، المدمر، السريع، الجامد.
وفي بقى اللي ما يحبش ألقاب مفردة كده ويموت في العزوة، أهو ده تلاقيه ياخد اللقب من دول بالجملة كده شروة واحدة، زي عيدي أمين اللي سمى نفسه فخامة الرئيس مدى الحياة المشير الدكتور قاهر الإمبراطورية البريطانية في أفريقيا بشكل عام وأوغندا بشكل خاص. فاكرني بهزر؟ طب عندك في زئير الجنرال موبوتو سيسيسيكو كان اسمه الأصلي جوزيف موبوتو، وبعد ما بقى رئيس سمى نفسه اسم طويل كده ترجمته المحارب القوي الذي بسبب قدرته على التحمل وإرادته غير المرنة للفوز سوف ينتقل من غزو لغزو تاركا النار في أعقابه. بس الحق يتقال مش كلهم كده، في منهم اللي بيكتفي بلقب واحد عشان قنوع، زي صابر مراد نيازوف مثلا اللي طلع على نفسه لقب تركمان باشي يعني زعيم التركمان. فراح جوربانجولي محمدوف اللي جاي بعده اكبر مجلس الحكماء يطلع عليه لقب اركاداش يعني الحامي او المدافع، او زي تروخيو بتاع الدومينيكان اللي اخد ميداليات والقاب لدرجه ان هم بقوا بيتريقوا عليه ويقولوا معلق على هدومه غطيان ازايز. وفي بقى اللي بيلسع خالص زي زعيم غينيا الاستوائيه تيودور اوبيانج اللي قال في راديو الدوله الرسمي انه اله، او معمر القذافي اللي كان مسمي نفسه ملك الملوك وامام المسلمين وكان بيشبه نفسه بسيدنا عيسى والنبي عليه الصلاة والسلام. بس حاول ما تعملش زي دول عشان ما تقلبش الناس عليك، احنا عاوزين نلصمهم بالعافية اصلا. خلصنا بقى من الكلام عن الالقاب والصور واللقطات اللي الكاميرا هتاخدهم لك، ندخل في الشغل الغميق بقى. شوف يا سيدي، النقطة اللي قلناها دي مش بس هترسم هالة اسطورية حواليك ان مفيش زيك اتنين وانك امل البلد حرفيا، دي بشوية صياعة كمان ولعب بالبيضة والحجر هتعرف تاكل بيها الشهد. ازاي؟ اول حاجه كده وانت مغمض لازم تستخدم الدين، لازم تتعلم تغرس في نفوس الناس تقديسك وتستغل الوازع الديني عندهم عشان يمجدوا فيك ويشوفوك امام حقيقي ليهم او زعيم سياسي وديني في نفس الوقت، وبكده تكسب غير المتدين والمتدين مع بعض وتثبت حكمك اكتر واكتر. يعني مثلا تعمل زي ما عمل عيدي امين في السبعينات لما استغل الهاله الدينيه حواليه عشان يكسب تعاطف وتأييد الناس، رغم انه قبل حكمه ما كانش بيتكلم خالص لا عن الاسلام ولا عن الدين، لكن بمجرد ما بدا الحكم بقى بيقول عن نفسه انه جاي يعمل الصالحات وبدا يزور في مساجد ومنظمات اسلاميه وخطاباته كلها بقى فيها كلام عن الله وانه بيكلمه كتير في احلامه وبينصحه يعمل ايه وياخد قرارات ايه في السياسه. والنتيجه بعد شغل الدروشه ده كله ان الناس بدأ تقتنع انه راجل مبروك فعلا، وان كل دي علامات على شخص كان مكتوب ومتقدر انه يحكمهم، يعني ربنا اللي مختاره لهم مش جاي كده عادي.
وما كان لاحد ان يتخيل ان سنة الله تتكرر وياتي من يقول لا اسلام الا ما نمليه عليكم ولا دين الا ما نعرفه لكم، ويقيد الله للمصريين من يقف في مواجهتهم لكي يحقق ان يكون الدين لله كما امر الله. فابتعث الله ايضا رجلين كما ابتعث وارسل من قبل رجلين موسى وهارون، أرسل رجلين وابتعث رجلين. ما كان لأحد من المصريين أن يتخيل أن هؤلاء من رسل الله عز وجل، وما يعلم جنود ربك إلا هو. خرج السيسي ومحمد إبراهيم.
وعلى فكرة ده مش بيحصل بس في الدول اللي بتؤمن بالأديان السماوية، ده حتى لو عقيدة من بير السلم أو سحر وشعوذة، طول ما ليها أثر في نفوس الناس لازم يظهر اللي يستغلها. زي ما بيحصل في هايتي مثلا، تلاقي فرانسوا دوفاليه اللي كان رئيسهم بيصدر صورة مستمرة إنه رمز هايتي وعالمها وإنه نصف إله والدولة بالكامل مجسدة فيه، لدرجة إنه شبه نفسه في مرة إنه المسيح الخاص بعقيدة الفودو اللي بيؤمنوا بيها. طب ده ممكن يأكل مع المتدينين، لكن اللي مش متدين أو ملحد بقى أو المنظمات الحقوقية اللي مهتمة بشغلك أكتر من دينك وإيمانك، هتعمل معهم إيه؟ هنا بقى يظهر اللعب بالقضايا الوطنية والأيديولوجيات اللي الشعب كله بيتبناها وبيؤمن بيها، ويبقى شايف إنه تمسكه بيك كحاكم هو تمسك بالقضية دي، بالفكر ده، بهويته اللي انت زرعتها فيه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا عندك كيم جونج إيل بتاع كوريا عمل ميكس كده ابن مجنونة من فكر ماركس ولينين، فطلع الناتج ايديولوجية جديدة سماها جوتشي، بتتوصف انها فكر موسوعي بيقدم اجابة كاملة لاي سؤال عن النضال لاجل التحرر الوطني والطبقي وبناء الاشتراكية والشيوعية. بس بعيدا عن الجملة المكلكعة دي، نقدر نقول ان الايديولوجيا دي قايمة على حاجتين ملهمش تالت: الولاء التام للمرشد الاعلى والايمان التام بدين كيم إيل سونج الأب الروحي لكوريا. الأيديولوجيا دي من خلال الدعايات والترويج اتزرعت في عقول الناس لدرجة ان هم امنوا فعلا بيها واقتنعوا بكل الأفكار اللي فيها عن فوائد التضحية والتقشف والانضباط والتفاني والوحدة الوطنية. يعني باختصار بقت هويتهم، والخط اللي بيفصل بين إيمانهم بيها وإيمانهم بالقائد الملهم العظيم، الخط ده ما بقاش موجود أصلا. نفس الحركة دي لقطها القذافي وقرر يعمل خلاصة أفكاره وخواطره وجمعها في كتاب سماه الكتاب الأخضر، وده بقى كان فيه كتالوج للليبيين من أول السياسة والاقتصاد لحد أهمية شراء العربيات وأضرار تربية الفراخ آليا. الكتاب ثلاث أجزاء بس كل جزء فيه بيقول فعلا أن الراجل ده كان مؤمن باللي بيكتبه. سيبك من التريقة اللي الكتاب وصاحبه أخدوها بعمرهم يعني، لكن كان فيه إيمان حقيقي فعلا واقتناع باللي بيقوله. كان فيه حماس عن وجهة نظره في العالم وأنه شايف نفسه مش بس رئيس دولة، ده رئيس وفيلسوف مع بعض، هما كلهم نفس القطعية. المهم أن فلسفته دي كانت زي بتاع كوريا كده، عمل لها ميكس من الأفكار القديمة وضربها في الخلاط وطلع ناتج جديد فيه اشتراكية طوباوية على قومية عربية على أيديولوجيات ثورية من اللي ظهرت في دول العالم الثالث أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات. وطبعا مفيش مانع كده من وقت للتاني يرمي حتة كده يغازل بها الشعب الليبي البدوي أصلا ويتغنى بالتفوق البدوي على كل الشعوب التانية. في الكتاب ده القذافي لخص الحل الثالث لأمراض الرأسمالية والشيوعية مع بعض بحاجة كده كان شايفها الديمقراطية في أنقى صورها، ودي إيه بقى؟ كان شايف إن الحكومات راحت عليها خلاص، وإن الحل في لجان شعبية تحل محل الوظائف الحكومية وتعمل حكم ذاتي شعبي. هتقول لي يا سلام، ازاي واحد مقتنع بكده وهو نفسه رئيس حكومي على الشعب؟ هقول لك، ما القذافي كان لاسع على حق، هو بيهزر. الراجل استقال في سنة 77 فعلا من كل المناصب الرسمية بعد الكلمتين دول، وقرر يبقى المرشد لعصر الجماهير، وكل اللجان الشعبية اللي اتعملت كانت تحت سيطرته هو ورجالته وماشية بأفكاره وتصريحاته. يعني باختصار عمل يعني زي الحاكم الفاسد اللي قرر يجمع الناس ويعمل ثورة على نفسه ويبقى مناضل شعبي ويرشح نفسه في الانتخابات الجديدة فيكسب. شفت الدماغ المصطبحة؟ عموما الكتاب الأخضر ده رغم التريقة عليه بس اتسوق صح، واتعمل له مركز عالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر، فيه فوق 100 موظف وفروع دولية برا ليبيا، وأشرف على أكتر من 140 ورقة أكاديمية وبحث ودراسة حوالين الكتاب الأخضر بس. انت متخيل شوية الهبل ده اتعمل عليه 140 بحث من مركز متخصص ما بيعملش حاجة غير دراسته؟ بس الظاهر ان الكتاب كان مسمع لدرجة ان اتعمل منه نسخة مشابهة في 2001 في تركمانستان على ايد صابر نيازوف واللي سماه الروح نامة، وده برضو اتعامل معاه على انه الكلمة الاخيرة الموثوقة في كل حاجة تخص التركمان وتاريخهم من اول أوغوز خان للوقت الحاضر. حاجة كده ميكس تاريخ على فلسفة على شعر على توليفة لازاي تبقى تركماني اصلي. ولما جه بعده جوربانجو لمحمدوف قرر هو رخر يعمل كتاب لنفسه، ما يزاطت بقى، وطلع للكتاب ده كذا اسم ما بين تركمان نامة يعني كتاب التركمان او ادم نامة يعني كتاب الانسانية. بس خد بالك مش كل الايديولوجيات اللي هتعملها بالضرورة هتبقى كتب ودساتير، ممكن تختصر السكة وتجيب لهم حاجة تقفيل صيني كده بدون لا كتابة ولا يحزنون، وهم يحفظوها مع نفسهم زي البرشامة بتاعت ليلة الامتحان وخلاص. عندك مثلا اللي عمل الحركة دي سوكارنو في اندونيسيا، الراجل عمل فلسفة كومبو، سياسة على دين على اقتصاد، ولم فيها الاشتراكية جنب القومية جنب التوحيد بالله وسماها بانكاسيلا. بس الحقيقة المرة دي الأيديولوجيا دي جابت نتيجة مع الشعب الأندونيسي وكان أثرها إيجابي جدا، بعكس اللي حصل في يوغوسلافيا اللي الرئيس تيتو طور فلسفة تسمت على اسمه التيتويزم، وكان فيها برضو شوية شيوعية على قوى السوق الحرة، ونظم فيها شوية قوانين وحريات للناس زي السفر بدون عقبات وغيرها. بس دي كان أثرها سلبي جدا على الشعب، والمتعة فيها محدودة وبتفرض على الناس تضحيات كتير على رأسها المبادئ والشرف. بس برغم كده الراجل ده كان نقدر نقول عليه ديكتاتور عنده كاريزما، فكان في اعجاب بيه بعد طرده من الاتحاد السوفيتي في 48 ووقوفه قدام ستالين اللي بسببه اتوصف تيتو انه عنده طموح وغرور ملهمش سقف. عشان كده الراجل من كتر جرأته وذكائه السياسي وبدون لا كتاب ولا دستور فيه فلسفته الناس ادمنت ايديولوجيته اللي اتسمت باسمه، زيه زي هوجو تشافيز في فنزويلا. هو كمان اسلوبه في الحكم بقى معروف باسم تشافيزمو، وقدر من خلال الايديولوجيا بتاعته يعمل حركه قوميه كبيره مؤيده لامريكا اللاتينيه، كان عاوز من خلالها يحول فنزويلا لمركز استراتيجي يعدل الكفه اللي مسيطره عليها امريكا. متخيل متعة ان في يوم يبقى لك فلسفة باسمك في ملايين بيؤمنوا بيها ويبقى اسمها عوضزمو ولا حاجة مثلا؟ نروح على بورما نلاقي الفلسفة اللي عملها الديكتاتور نيوين لبست الناس في الحيطة حرفيا. قاعد يوعد الناس بالتحرر من النظام الاقتصادي الخبيث والتصوف السياسي والاقتصادي، ولكن على ايده اتحولت بورما لدولة حزب واحد اتأممت فيها الاصول الاجنبية واتحبست فيها المعارضة والبلد غرقت في العزلة والفقر اللي وعد يخرج الناس منه، لدرجة ان اليوم اللي تقاعد فيه كان من كتر الاحتجاجات حوالي ولا 10,000 واحد ميتين بسببه في الشوارع. تاخد مثال اخير عشان الفكرة تثبت في مخك، اخطف رجلك لزائر هتلاقي فيها الدكتاتور قلنا عليه قبل كده اسمه موبوتو سيسيسيكو، بس ده سيسيسيهم هما مش سيسيسينا احنا. الراجل ده على قد ما كان دكتاتور وحاكم بنظام شمولي كامل، على قد ما عمل فلسفة اتحولت لعقيدة عند الناس وعاشت معهم سنين طويلة. العقيدة دي باختصار بتتلخص في الترويج للفخر القومي الافريقي المضاد للاستعمار، وان لازم يبقى فيه اصالة وطنية ونرجع لجذور بعد سنين من احتلال بلجيكا ليهم، لدرجة ان الاسماء القديمة للبلد نفسها غيرها، فخلى ليوبولدفيل العاصمة باسمها كينشاسا والكونغو باسمها زائير، وفضل ده اسمها لحد ما نظامه سقط في التسعينات. فاكرها وقفت على الاسماء بس؟ الراجل اتحول لعدو لاي حاجة اجنبية، منع الناس تسمي اسماء اجنبية، منع صبغة الشعر بالوان فاتحة زي شعر الاجانب، ومنع يشغلوا موسيقى اجنبية او يسمعوها في الراديو، وحتى كلمة مستر فلان ومسز علانة اتحولت للقب موحد وبقى كل واحد بينادي التاني بكلمة المواطن فلان. وهو نفسه فرض زي وطني رسمي بدل البدلة والكرافتة اسمه أباكوست عشان يبقى مختلف وبيعبر عن الروح الأفريقية. عارف بقى ايه الرابط بين كل الأمثلة اللي قلنا عليها دي؟ الصياعة في الترويج والتسويق، ازاي تلقن الناس فكرك وفلسفتك بالمعلقة لحد ما يشربوها شرب وتبقى جزء من حياته، هوية عايشين بيها وإيمان زي وزي إيمان العقيدة والدين. فيبقى وجودك على الكرسي مش مجرد وجود لشخص قد ما هو وجود لهويتهم هم ونظرتهم للحياة، ولو وقعت انت هم هيضيعوا من بعدك لان محدش هيعرف يطبق فلسفتك اللي امنوا بيها زي ما انت طبقتها. طب واحد ممكن يسألني، لو انا ماليش فلسفة هعمل ايه؟ مش عارف ألف حاجة، أو أنا تعليم حكومي وفلسفتي الأكل والشرب والنوم بس، ساعتها هتصرف إزاي؟ سهلة جدا، أنت هتشوف حد سبقك تلبس عبايته، حد يكون الناس بتحبه، أو شخص مشهور، أو قائد له بصمة في الشارع، حاجة كده من اللي عندها كاريزما وسابت أثر عند الناس ما يتمحيش، ساعتها إلزق فيه وتبنى أفكاره، أو على الأقل اعمل نفسك انك معلق صوره على حيطة قطك وحافظ اقواله ومعتبره ابوك اللي ما خلفكش. اشهر الناس اللي عمل كده كان اغسطس قيصر، فاكرينه اللي قلنا عليه بدأ هو وعمه يوليوس قيصر حكاية الديكتاتورية دي من اولها؟ ايوه. الراجل ده بقى كان على طول بيقول انه اخد عمه قدوة ليه في حياته وعمل من سيرته سجادة توصله لكرسي الحكم باعتباره ابوه الروحي اللي حافظ كل كلامه وتعليمه ومتبني افكاره، وبالتالي هيبقى شبهه بالظبط. انتوا مش شفتوا عمي عظيم؟ يبقى اكيد انا هبقى زيه وهكمل مسيرته وهمشي بفلسفته وطريقته في الحكم. ومن ساعتها يا مؤمن اللعبه بقت عاجبه كل ديكتاتور يجي بعد كده في الحكم عشان يمهد لنفسه عند الناس، سواء بقى عنده فكر مستقل يشربه للناس او حتى ابيض ما يعرفش الالف من كوز الدره. طب افرض انت ما لحقتش البطل القومي ده اللي الناس بتحبه، يا سلام ودي تفوتني يعني. شوف اي حد قديم يلزق فيه ان شاء الله من ايام المغول، هو حد هيدور وراك يعني؟ بالذات بقى لو الدنيا هايجه عليك وعاوز حاجه تغلوش بيها، او في احتجاجات ضدك والناس قرفانه من وشك وخلاص هتنفجر، يبقى وقتها عز الطلب على طول تقوم مدعبس في جراب الحاوي ومطلع لك اي حد الناس بتحبه، اي بطل قومي، اي قضيه ماتت وشبعت موت بس الناس فاكراها، وقول للناس انا نصير القضيه دي، انا تلميذ الراجل ده، والناس ساعتها هتنسى خنقتها منك وتغرق فيك يا معلم.
يا ترى الفرق بين هشام هاشموي ايه واحمد المنسي ايه؟
شايفها مفقوسة قوي؟ طب انت عارف انها نفعت في فنزويلا؟ والله زي ما بقولك كده، ومع واحد اسطورة في الديكتاتورية. جه عمك هوجو تشافيز بمجرد ما لقى الدنيا ولع عليه في 2010 وفي احتجاجات على البوظان اللي حصل للاقتصاد في عهده ومعدلات التضخم والركود والجريمة، وقام عامل بنصيحتي بالظبط، قال لك انتم متضايقين من الاقتصاد؟ طب والله لما مطلع جثة سيمون بوليفار بطل الاستقلال اللي ميت اصلا من القرن 19 وهشرحها. هي طلبت معايا بقى اعرف هو مات مريض ولا الكولومبيين سموه. طبعا حركة زي دي اكلت جدا مع الناس عشان بيحبوا بطلهم، خصوصا وهو ليل نهار معادي لكولومبيا وعمال يقلب الناس ضده، فكان طبيعي يلهيهم بالتصرف ده ويشغلهم عن الاقتصاد وقرفوا بسر وفاة بطلهم اللي بيحبوه وبيدرسوه في كتب التاريخ، لدرجة انه عاش الدراما لاخرها وكتب على تويتر احنا بكينا لما شفنا الجثمان، وشوية وقام مكملها في التلفزيون وقاعد يعيط قدام الملايين حدادا على البطل القومي اللي هيتشرح في لحظة عظيمة من عمر الأمة. شفت الصياعة بتبقى ازاي؟ ده من كتر الصياعة دانييل أورتيجا بتاع نيكاراجوا قلده بالظبط، وقال لك انا هدور على جثة أوغوستو ساندينو، الجندي المتمرد اللي كان عبقري في حرب العصابات وفي السياسة، وكان قائد المقاومة ضد المحتلين الأمريكان في الثلاثينات، فتحول بعد وفاته لأيقونة عند الثوار في السبعينات والثمانينات، وبقى الأب الروحي للحركة بتاعتهم وبينفذوا فكره بالحرف، لدرجة ان التنظيم بتاعهم شال اسمه أوغوستو ساندينو وبقى اسمه الحركة الساندينية. اللي عمله أورتيجا بقى انه استغل فترة لما كان رئيس الحركة قبل ما يبقى رئيس للبلد وقال لك انا هدور على جثته، فطبعا كسب تعاطف الناس وربط نفسه في ذهنهم ببطل قومي بيحبوه كلهم، وهو اللي هيدور على قبره ويرجع جثته ويحيي امجاده من تاني. حتى لو كانت الحقيقه ان ساندينو ده لو عايش كان تف على أورتيجا اساسا من كتر ما كان مستبد، وسياساته وهو رئيس حكومه تسببت في خسائر بالملايين وفقر للناس وحرب اهليه قعدت ورا العشر سنين، بس عارف كل دول في النهايه كانوا على قد تاريخهم، يعني اللي بيدور على قائد عسكري سابق واللي بيشرح جثة بطل استقلال حاجة في الملموم على قد ايدهم، لكن اللي عمله صدام حسين علا على كل دول بقى. الراجل شطح لدرجة انه ربط نفسه بالنبي عليه الصلاة والسلام وخلى علماء الانساب عنده يعملوا له شجرة عيلة من الهوى كده تربط نسبه بنسب السيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وعشان يزود الموضوع اكتر ويلبس عباية الدين قدام الشعب العراقي سواء سنة او شيعة قرر يعمل نسخة مصحف بخط الايد من 600 صفحة واتكتبت بدمه هو نفسه. شفت الجنان ممكن يوصل ازاي بالبشر؟ جنون الكرسي ممكن يوصل بيك لأقصى درجة تتخيلها، يخليك تعمل اللي مستحيل كنت تتخيل انك تعمله. بمرور الوقت بتبقى انت والعرش واحد، بتستمد ثقتك منه وهو ملهوش قيمة في نظرك لو ما كنتش انت قاعد عليه. تبتدي ساعتها تتحول ببطء من غير ما تحس، اهتمامك بنفسك يزيد، ثقتك تضاعف، احساسك بالعظمة ينضرب في 10 وفي 100 كمان، وتقتنع ان البلد بلدك تعمل فيها اللي انت عاوزه، تغير فيها وتاخد قرارات وتملاها بصورك وتماثيلك كأنك بتقول بشكل ضمني دي بلدي بتاعتي، وكتر خيري اني سمح لكم تشوفوا شكلي ليل نهار. من هنا تفهم ليه المستبدين مهووسين بصورهم وبالذات تماثيلهم، لانها في نظرهم دليل شرعية ودليل قوة وسيطرة. تفهم ليه كان ناس زي ستالين ولينين وكيم جونج إيل مهووسين بالفكرة دي، لدرجة ان كيم جونج إيل لوحده عمل لنفسه في الثمانينات فوق ال 34,000 نصب تذكاري وغرق بيهم البلد بالكامل. وعشان اي ديكتاتور هارش اللعبة دي فتلاقيه بمجرد ما يجي الحكم يبقى اول حاجة يفكر فيها يهدم التماثيل ويمسح الصور بتاعت اللي قبله ويحطه بتوعه مكانهم، زي ما عمل جوربانجو لمحمد أوف اللي أول ما جه بعد موت صابر نيازوف الرئيس اللي قبليه على طول قام شايل صوره من كل حتة، ويدوبك كام سنة وقام عمل تمثال خاص بيه من الذهب والرخام عشان يبقى رمز للناس ينسيهم اللي قبله. ممكن واحد يقول لي بس أنا ماليش في التماثيل قوي، أو يكون حاكم بلد من اللي بتعتبر التماثيل أصنام ولا حاجة، ساعتها تعمل إيه؟ سهل يا ريس، أنت البلد بلدك، إن شاء الله تعمل تمثال لفرشة سنانك عادي، أنت حر. وبعدين هنروح بعيد ليه؟ عندك هوغو تشافيز في فنزويلا مثلا بعد حوار سيمون بوليفار ده بطل الاستقلال والجثة اللي شرحوها دي، عمل له ضريح ضخم بيطل على الأحياء الفقيرة في كاراكاس. وفي باراغواي ألفريدو ستروسنر ما عملش تماثيل صحيح، بس حط يافطة نيون ضخمة طول الليل بترعش نور فوق مدينة أسنسيون، بس دي حركة لاسعة شوية فما تعملهاش عشان لو النور قطع ولا حاجة وفضلت اليافطة منورة فالناس هتجيب في سيرتك وسيرت الست الوالدة بكلام مش لطيف يعني. بس عموما مش انت فهمت قصدي ايه؟ خلاص كده الموضوع بسيط، ما تعقدهاش على نفسك. هو انا بس مش عاوز اقولك ان التماثيل دي لو لا قدر الله الناس خرجت عليك او انت عكيت قوي هتبقى اول حاجة يروحوا عليها عشان يحدفوها بالجزم او يكسروها، بس احنا اتفقنا ان دوري اوصلك للحكم واقولك تقعد اطول فترة ممكنة ازاي. لو نيلت الدنيا انا ماليش دعوة، اقولك اعمل زي حمد بن حمدان بتاع الامارات، اهو ده عمل حركة صيعة لا تماثيل تكسر ولا صور تتحرق، ده حفر على رملة جزيرته الخاصة اسمه بالانجليزي وعمل ممرات مائية عشان المية تجري فيها والاسم يظهر ويلمع. اي عيل على البحر بيحفر اسمه عادي؟ بقولك شيخ امارات يا جدع، ده عمل اسم عملاق اتشاف من الفضاء بجوجل ايرث، هتقولي عيل على البحر؟ شفت الدماغ الصحي؟ اهو ده لو حد انقلب عليها هيعملوا معاه ايه؟ اخرهم هيعملوا بيبي في الميه اللي في اسمه وشكرا على كده. بس ده ما يمنعش ان في قاده وديكتاتورين كتير ما كانش موضوع الصور والتماثيل وحب الظهور ده في دماغهم اساسا. عندك مثلا فرانسيسكو فرانكو بتاع اسبانيا، ده كان ملهوش في سكه الظهور اصلا، لا صوره ولا تمثال ولا تلفزيون ولا حاجه، وهو اصلا كان قصير كده فالناس ما كانتش بتشوف منه غير صوت هادي وبارد بيعلق بيه على الفيديوهات اللي التلفزيون بيعرضها للاحداث واعمل لها فويس اوفر وشكرا. او مثلا زي فيدال كاسترو اللي فضل حاكم لكوبا 50 سنه تقريبا من غير ما يدخل في سكه البروباغندا والدعايه بالصور والتماثيل، وكان مركز على الثوره السياسيه والاجتماعيه اللي عملها، بس مع ذلك هتلاقي تكريم مش طبيعي له، تكريم مش لصوره ولا لتماثيله، ده تكريم للحاجات العاديه اللي كان بيلمسها ويستخدمها حتى، انت متخيل؟ لدرجه ان في نصب تذكاري معمول عشان تتفرج على خرامه ورق استخدمها كاسترو مره ولا حاجه. بول بوت بتاع كمبوديا بقى ده كان دماغ لوحده. بتاعته. ده الظاهر فهم التواضع غلط باين، او انك ما تبقاش محب للظهور والتلفزيون والصور والتماثيل فمعناها انك ما تظهرش اصلا لا صوت ولا صوره، ما تفهمش. المهم الراجل ما كلفش خاطره يقول للشعب بتاعه انه بيحكمهم الا بعد ما عدى سنتين اصلا على ادارته، لدرجه ان الناس طلعوا اشاعه وصدقوها ان في منظمه مجهوله كده اسمها انكار هي اللي بتحكمهم اكيد طول الفتره دي. وحتى بعد ما ظهر واعلن كان نادر جدا لما يطلع يقول خطبه او يعمل لقاء صحفي. شفت ده؟ ما تعملش زيه بقى، عشان انا عاوزك تتعرف وتتشاف، وعاوز الناس تحبك وتخاف منك وتمشي بأوامرك. يحفظوا فلسفتك وأفكارك ويطبقوها في كل حاجة في حياتهم. عاوزهم يصحوا من النوم يلاقوك أول حاجة في التلفزيون، في الشغل صورك موجودة، في الفلوس اللي بيتعاملوا بيها سحنتك منورة. عاوزك موجود دايما في كل تفصيلة في يومهم العادي عشان يبدأوا يتعاملوا معاك على إنك قدرهم وهم قدرك، وإن دي بلدك وهم ضيوف عندك فيها، وإنك موجود ومستمر للأبد. هم هيموتوا وإنت لسه عايش وهتفضل، بس عشان تعمل كده ويقتنعوا فعلا باللي بقوله لك محتاج نمط حياة ما يخرش المية. محتاج تقتنع إنت نفسك إن دي بلدك اللي ورستها، وشغلانة الحاكم هي الشغلانة اللي مخلوق عشانها وما تعرفش غيرها، ولازم لك فيها أسلوب معيشة بأكل بشرب بجواز بنوم بكل حاجة يكون مناسب للحاكم الجديد اللي يليق بالكرسي ويليق بحكم الشعب بالكامل. إيه نمط الحياة ده وتعمله إزاي خطوة بخطوة؟ هذا أمر شرحه يطول وأنا الليلة مشغول، فنشوفكم على خير إن شاء الله.